مشروعية الاستسقاء وهو طلب السقيا من الله تبارك وتعالى، سواء بالخروج إلى الصحراء أو بطلب الدعاء. رابعا أن الذي يقوم ويستسقي للناس خيارهم، الذين يتوسم فيهم الصلاة والتقوى، لأنهم شفعاء يشفعون عند الله تبارك وتعالى في قضاء الحاجة. وخامسا وجوب تقدير الله حق قدره وهو محل الشاهد من سياق الحديث، أي إن الذي يقول نستشفع بالله عليك ما قدر الله حق قدره، وأما الاستشفاء عند الله ليقضي الحاجة بطلب الدعاء من الغير فهذا هو المشروع. ولا يجوز الاستشفاع بغائب ينادى ولا بميت، بل هذا من الشرك الأكبر، لأن فيه استغاثة بغير الله واستعانة بغير الله عز وجل، وهذا شرك. وسادسا فيه وجوب التعليم للجاهل وتعظيم الخطأ الذي يقع فيه وإشعاره بذلك حتى لا يعود إلى الخطأ مرة أخرى. لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهمه هذا الكلام الذي لا يجوز، فأخذ يكرر على السائل ويبين له خطأه ويقول له أتدري ما تقول؟ لذا ينبغي أن تقدر المسائل ويقدر الخطأ ويعرف مدى ضرر الخطأ، فتكون الموعظة على هذا الأساس حتى لا ينسى السامع، لا تكون الموعظة باردة أو عارضة بحيث تدل على عدم الاهتمام بالأمر، بل لا بد من أن يشعر الواعظ والمعلم الجاهل بخطئه الفاحش، لا سيما كهذا الخطأ حيث قال له ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من أن يستشفع به على أحد من خلقه. ثم بين له عظمة الله تبارك وتعالى وأنه يجب أن يقدر حق قدره. قال إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بيديه كالقبة، يعني أن العرش سقف المخلوقات. وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب، لأن شأن الله عظيم والعرش أكبر المخلوقات. نحن ننظر في الأرض ونرى سعتها وطولها وعرضها من مخلوقات الدنيا، وننظر في السماوات فنراها عظيمة وهائلة، وهي سبع سماوات ما بين كل سماء والتي تليها مسيرة 500 عام، والكرسي وسع السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، والعرش أكبر من ذلك وأعظم وأجل، ورب العزة سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، وهو مستوى على عرشه استواء يليق بعظمته وجلاله. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن العرش يئط بالرحمن أطيط الرحل بالراكب. والرحل هو الذي يستوي عليه الراكب على ظهر راحلته. ومن هنا ندرك عظمة الباري سبحانه وتعالى وجلالة قدره، فيجب أن نعظمه وأن نقدره حق قدره بفعل طاعته وترك معصيته. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وأما شتمه إياي فقوله: لي ولد وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. رواه البخاري. ولهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر يقلب الليل والنهار.
هذه الأحاديث جملها يفسر بعضها بعضا. فقول الله عز وجل في الحديث القدسي، حديث أبي هريرة: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فسر ذلك بقوله: أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. هذا تفسير لقول الله تعالى: كذبني ابن آدم. ونعم، الكفار أنكروا البعث واستبعدوه وقالوا: من يحيي العظام وهي رميم؟ فجاء الجواب: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وقالوا: أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ قال الله عز وجل: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فإن الله قادر على إعادته. فسينقضون إليك رؤوسهم ويقولون: متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون: من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. قالوا: أما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسبة الولد إلى الله كما فعلت اليهود، حيث قالوا: عزير ابن الله، وكما فعلت النصارى وقالت النصارى: المسيح ابن الله، وكما فعل كفار العرب وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. وقال عز وجل: أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة شتموا الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه وصفوه بالنقائص والعيوب، وهو صاحب الكمال المطلق، لا يحتاج إلى ولد، ولم يكن له والد، ولم يكن له صاحبة، بل هو الغني الحميد الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه تعالى جل ربنا: ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ورواية ابن عباس بمعنى الرواية الأولى رواية بمعنى رواية أبي هريرة بلفظ غير ذلك اللفظ. وأما شتمه إياي فقوله لي ولد وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. سبح الله نفسه أي نزه الله نفسه أن تكون له زوجة أو يكون له ولد أو يكون له والد، بل هو الغني الحميد الذي لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته، ومخلوقاته جميعا تحتاج إليه وتفتقر إلى ما بين يديه، كما قال عز شأنه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وحديث أبي هريرة هو آخر الباب، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. يعني هذه المقالة مقالة القائلين بذلك سب الدهر، سب الزمان والأيام والشهور والسنين، هذا فعل الجاهلية، لأن الله هو الذي خلق الزمان وهو الذي يتصرف في الزمان بالجد والرخاء والإحياء والإماتة والأمراض والصحة وكل شيء يجري في الكون، الله هو الذي يصرفه، يأمر وينهى ويقضي ويبرم، يحيي ويميت، يغني ويفقر، يصح ويسكن، وغير ذلك من الأمور التي تجري على الخلائق الله عز وجل هو مقدرها في أوقاتها وأسبابها وأمكنتها وأهلها، لا يتقدم شيء ولا يتأخر. فلا يجوز لأحد أن يصاب بالنكبات أو الهموم أو الغموم أو المصائب أو ذلك يسب الدهر، يقول هذا الزمان ما جاء علينا بخير، فعل الله به كذا وكذا، فكأنه يسب الله، يؤذي الله عز وجل بهذا الكلام، لأن الله هو المتصرف. وقوله أنا الدهر مفسر بقوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار، وليس الدهر اسم من أسماء الله كما قالت الظاهرية، اعتبروا الدهر اسم من أسماء الله، وليس الدهر اسم من أسماء الله، وإنما هو مفسر بقوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فلا يجوز لأحد أن يسب الزمان وأن يتضجر مما يجري في الزمان فيتكلم بما لا يليق، لأن الله عز وجل هو مصرف الأمور، بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجعون، والله أعلم.
يا سيدي الشيخ هذه سائلة من فرنسا عبر الشبكة تقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله وطال عمركم على طاعته، نعرف موقف السلفي من أهل الأحزاب وكيفية التعامل معهم، لكن نريد شيء من التفصيل، مثال: إذا كانت الجارة حزبية وتدعو إلى حزبيتها، هل نلقي عليها السلام أو نرد عليها السلام؟ وهل نلبي دعوتها زفاف أو عقيقة؟ وهل نعودها إذا كانت مريضة؟ والصف الثاني أناس ليسوا من أهل الأحزاب ولكن يختلطون بهم لجهلهم، فهل يجوز لنا أن نحسن عشرتهم وندعوهم من باب الدعوة المنهج السلفي؟ بارك الله فيكم.
أول سؤال
إذا كانت الجارة حزبية،
الجارة
وتدعو إلى حزبيتها، هل نلقي عليها السلام ونرد عليها السلام ونلبي دعوتها؟
الحمد لله. أولا نهنئ الأخت توفيق الله عز وجل لها للمنهج السلفي وما هو إلا الاعتصام بالكتاب والسنة بفهم السلف. فهنيئا لكل من وفقه الله تبارك وتعالى من ذكر وأنثى لهذا المنهج العظيم الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أما الكتاب فإن الله يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأما السنة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وثانيا سؤال السائلة بأن لها جارة وهي من الحزبيين الذين يخالفون منهج الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، أولا لابد من دعوتها إلى الحق وبيان الحق لها، يبين لها الحق وتدعى إليه وتحذر من الوقوع في البدع ممن يملك القدرة على البيان بالأدلة الشرعية. فإن استجابت لنداء الحق وهذا هو الواجب فذاك لها حق الجوار وحق الأخوة الإيمانية وحق الإسلام والحقوق التي هي بين المؤمنين والمؤمنات. وإن أصرت على بدعتها وتدعو الناس إليها والبدعة مخالفة للسنة ولا شك، فمثل هذه يحذر منها ولا تجالس، لا يجالسها جيرانها إذا أصرت على بدعتها والدعوة إليها، لا يجالسونها ولا يزورونها ولا يعودونها إذا مرضت، لأنها متكبرة. والكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بطر الحق وغمط الناس. ومعنى بطر الحق رده ورفضه. فالذي تعرض عليه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم واضحة جلية تحمل الرحمة لعباد الله ويبين له خطر البدع وضررها في الدنيا والبرزخ والآخرة على أهلها، فيرفض الحق ويحتضن الباطل، لا خير في مجالسته ولا حق له في الزيارة ولا حق له في حق الجوار الذي أعطاه الجار المسلم المؤمن المستقيم على الحق والسنة. هذا فيما يتعلق بالجار المبتدع سواء كان ذكرا أو أنثى، قريبا في النسب أو بعيدا في النسب، بل وزيادة يحذر منه حتى لا يغتر من قل نصيبه من العلم به. وصاحب البدعة خطير يدخل للناس من قبل السنة أولا، فإذا وثقوا فيه أخذ ينشر بدعته شيئا فشيئا حتى يقتنع الناس في بدعته، وربما يضحون برقابهم في سبيل هذه البدعة فلا يتنازلون عنها. وهذا معروف عن أئمة البدع في غابر الزمان، فالجعد بن درهم نصحه أئمة العلم في زمانه وهو صاحب بدعة التجهم، نصحوه فأبى أن يقبل منهم ورضي أن يذبح أمام الملا في يوم عيد الأضحى، ذبحه أمير من الأمراء أمراء بني أمية خالد القسري، قال للناس: يا أيها الناس، بعد أن خطبهم: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فنزل وذبحه، أبى أن يسمع من العلماء لأن البدعة تمكنت في قلبه. وهكذا إذا تمكنت البدع في قلوب أهلها فإنهم يبغضون الحق أهله ولا يحبون إلا من كان على شاكلته. وفي هذا الزمن كثير وكثير من هذا الشكل، حزبية منبوتة، تحزب لزعماء على الباطل ويترك الحق باسم الدين وباسم الغيرة على شريعة الإسلام. هذا فيما يتعلق بشكل السؤال الأول. وثانيا الذين يخالطونهم، يخالطون أهل البدع وليسوا دعاة إلى البدع ويوادونهم ويجالسونهم وغير ذلك، هؤلاء أخطأوا، بل الذي يجالس هو الذي يستفاد منه الخير. أهل السنة يزار ويجالس ويؤخذ منه العلم ويذاكر، يؤخذ منه العلم ويعطى العلم بحسب أحوال الناس، لأن من غشي أهل البدع فهو راضي عن بدعه ولم يحقق على وجه التمام منهج الولاء والبراء الذي هو أوثق عرى الإيمان، الموالاة في الله والمعاداة في الله والمحبة في الله والبغض في الله، هذه أوثق عرى الإيمان. فالذي يغشى أهل البدع ويقول ما لي ولهم، هذا ظالم لنفسه، مخالف لمنهج السلف الذي كان إذا رأى مبتدعا في طريق سلك طريقا أخرى لئلا يلتقي به فيبث فيه سموم بدعه فيؤثر عليه، فالقلوب ضعيفة. حتى إن بعض السلف إذا سمع مبتدعا يتكلم وضع شبابته في صماخي أذنيه لئلا يسمع منه كلاما، ولا يسمحون لهم بالمجالسة ولا بالحديث معه. هذا شأن، فلا بد من المفاصلة. فأهل السنة يجب أن يتميزوا ولا يتميعون أبدا، يتميزون فيتركون أهل البدع جانبا ويحذرونهم ويقبلون على أهل السنة ويجتمعون معهم، لأنهم إن فعلوا ذلك حققوا قول الله عز شأنه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. هذا فيما يتعلق بسؤال السائل، والله أعلم.
السائل من المغرب يقول: ما حكم من يسب شخصا فيلعن الدين مع العلم أن هذا النوع من السب موجود عندنا بكثرة، بحيث أنه يلعن بدون أن يعرف أنه يلعن؟
كيف لا يعرف أنه يلعن؟ الذي أعزه الله بدين الإسلام، دين العزة والرفعة في الدنيا والبرزخ والآخرة، كيف يسب دينه ويدعي بأنه لا يعلم؟ في بلدان المسلمين أجهل الناس يعرف أن دين الإسلام معظم ومحترم، لكن هؤلاء استحوذت عليهم شياطين الإنس والجن فأضلوهم عن طريق الحق. فتجد هذا الذي يسب الدين تجد ليس من أهل الصلاة ولا من أهل الصوم ولا من أهل العلم، بل ضال، اختار لنفسه أن يعيش جاهلا فلا عذر له. فإن كان معه إسلام وسب دين الله عز وجل فهذا ردة، ردة عن الإسلام. وإن كان ضائع من الأصل، لا صلاة ولا توحيد ولا عقيدة، فظلم على ظلم والعياذ بالله، والحذر كل الحذر من المساس بالدين وإلقاء كلمات الشر. فدين الإسلام هو الدين الحق الذي يجب أن نعيش في ظله وأن نعيش له، نجند أنفسنا للعمل به ودعوة الناس إليه والاعتزاز به، فهو الذي رفع الله به قدر الأمة، وهو الذي أنقذ الله به الأمة من عبادة المخلوقات إلى عبادة الخالق وحده دون سواه، وأحيا الله به من شاء من خلقه، ومن أعرض عن هذا الدين فهو هالك، كما قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها وهو مثل للمشركين والمعرضين عن دين الله تبارك وتعالى. فدعوتنا لهؤلاء الذين اتخذوا سب الدين عادة لهم، عليهم أن يتقوا الله وأن يحترموا دينهم إن كانوا يؤمنون بدين الإسلام ويعتز به، فهو مفخرا لمن أخذ به وأخذ بتعاليمه، وهو شاهد على من بلغه دين الإسلام ثم أعرض عنه، شاهد عليه يوم القيامة لا يفلح أبدا، لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة. والله أعلم.
وللشيخ الإخوة السلفيين من المسجد السلفي ببرينغهام ببريطانيا يسلمون عليك.
عليك وعليهم السلام.
وأقول هل من نصيحة لهم؟ يعني
نصيحتي لهم، وقد أكرمهم الله عز وجل بدين الإسلام ثم بالسنة، أنعم الله عليهم بنعمتين عظيمتين لا نظير لهما، الإسلام والسنة، ونجاهم من البدع وضلالاتها وخطرها. فعليهم أن يكثروا من مذاكرة العلم ومدارسته فيما بينهم مع الحلم والأدب والوقار واحترام بعضهم بعضا، لأنهم كلهم على منهج السلف، والإزدياد كل يوم من العلم والعمل ودعوة الخلق بالحكمة والموعظة بالتي هي أحسن، سياستهم على منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام ودعوته، ومنهج الخلفاء الراشدين وأئمة العلم الربانيين الذين حباهم الله علما وحكمة في دعوة الخلق إلى رحاب الحق، ويدوم على ذلك، فليس للعمل للإسلام منتهى حتى يأتي الأجل. فليعتصموا بإسلامهم بما تحمل كلمة الإسلام من معنى، إن الدين عند الله الإسلام، ويعتصموا بالسنة التي أكرمهم الله ووفقهم للعلم بما وصلهم ونالوه منها والعمل بذلك وفهم منهج السلف الصالح، عليهم أن يعضوا على ذلك بالنواجذ، وأن يهجروا البدع والمبتدعين بعد أن يقيموا عليهم الحجة ويدعوهم إلى الاعتصام بالسنة والتخلص من البدع التي هي ضلالات، ويدوم على ذلك. ووصيتي لهم هي وصية لأنفسنا معهم، أن ندوم على ذلك جميعا، ونسأل الله العون والتوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا.
سؤال أخير. سائل من فرنسا يقول: هل من نصيحة لطلاب العلم الذين يقولون إن الجرح والتعديل لا يهمهم ولا يرون الانشغال به؟
الجرح والتعديل ما انتهى، باقي ما دامت الدنيا وما دام العلماء، لأن العلماء البارزون المجتهدون هم أهل الجرح والتعديل، وليس الجرح والتعديل لكل أحد، فمن بلغ مبلغ الاجتهاد فإنه يكون من أهل الجرح والتعديل، لأنه ملك مسوغاته ومقوماته. وليس ذلك لكل طالب علم أن يجرح أو يعدل، لأنه ينقصه العلم. فإذا عدل العالم الجليل فطلاب العلم يأخذون بتعديله، وإن جرح كذلك يأخذون بتجريحه. والغالب على هذا الصنف من العلماء أنهم إذا عدلوا وزكوا من زكوا أو جرحوا من جرحوا لا يقولون بشيء من الجرح والتعديل إلا على أدلة وعلى بينات، كالشمس في رائحة السماء. فلا يستعجلون على الناس بجرحهم، ولا يقولون بالظنون ولا بالتهم بدون حقائق، ولكن بالحقائق. وكتب الجرح والتعديل مشهورة ومدونة وموجودة في رفوف المكتبات، فلا بد من التقيد بما ذكرته. والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: باب قول الله تعالى: باب الإيمان بالقدر. وقول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان: باب الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي دل عليها القرآن الكريم والسنة المطهرة، كما في حديث جبريل المشهور قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. والقدر هو تقدير الله تبارك وتعالى شؤون جميع مخلوقاته في سماواته وأرضه. فهذه الآيات كلمات من أدلة إثبات القدر الذي يثبته أهل السنة والجماعة على الوجه الصحيح. فقوله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وسبقت لهم منا الحسنى أي في اللوح المحفوظ، السعداء، الحسنى الجنة كتبها الله عز وجل للسعداء، فهم عن النار مبعدون لا يسمعون حسيسها. وعليه فالسعيد والشقي قد سبق بذلك القدر، أي كتب في اللوح المحفوظ السعداء والأشقياء. في قوله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي كل شيء بقضاء وقدر. قوله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، خلق الخليقة وخلق أعمالكم، فنسبتها إلى الله عز وجل خلقا وتقديرا، وإلى العباد عملا وكسبا. وقوله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر دليل على إثبات القدر، وأن ما قدر فسيكون لا يتخلف ولا يتغير ولا يتبدل. والخلاصة أن هذه الآيات الكريمات وما في معناها كقوله عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكل شيء عنده بمقدار، من الآيات البينات المحكمات الدالة على إثبات القدر، وأن الله قد قدر الأشياء كلها، كما في الحديث الذي مضى معنا في درس البارحة أن الله خلق القلم وقال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فجرى القلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، لا ينقص شيء ولا يزيد ولا يتقدم ولا يتأخر. من الشقاوة والسعادة والخلق وأعمال الخلق وجميع شؤون الدين والدنيا وعالم السماء وعالم الأرض، كل ذلك قد جرى به القلم، فلا بد أن يكون وفق ما جرى به القلم. وهذه عقيدة المؤمنين في كل زمان ومكان. نعم.
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بـ50,000 سنة. قال: وكان عرشه على الماء.
الحديث صريح في أن الله تبارك وتعالى هو الذي قدر مقادير الخلق. إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بـ50,000 سنة. من خلق المخلوقات وعدد المخلوقات وأعمال المخلوقات وأهل السعادة والشقاء وأهل الفقر والغنى والصحة والمرض إلى غير ذلك، حتى الشوكة يشافها الإنسان، قد قدر الله ذلك وقضاه. هذه عقيدة المؤمنين. ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل العمل في شيء قد فرغ منه أم في شيء مستأنف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل في شيء قد فرغ منه، يعني قد قدره الله وقضاه وأبرمه، فلا يتغير ولا يتبدل ولا يتقدم ولا يتأخر. ولكن قال لهم: ولكن اعملوا، ولكن اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. فأما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فسييسر لعمل أهل الشقاء. فجعل العنوان للسعادة صالح العمل، والعنوان للشقاء سيء العمل، وتلا قول الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فصار العنوان على السعادة والشقاء هو العمل. هذه عقيدة أهل الإيمان. نعم. قال: وكان عرشه على الماء. واختلف العلماء رحمهم الله، هل العرش أول المخلوقات أو القدر. فمنهم من قال العرش أول المخلوقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله كان ولا شيء معه وكان عرشه على الماء فخلق القلم وقال له اكتب. وهذا هو القول الراجح، أن العرش هو أول المخلوقات. خلقه الله عز وجل على الماء، وأن القلم بعد العرش وهو أول المخلوقات فيما سوى العرش، لحديث أول ما خلق الله القلم، في لفظ أول ما خلق الله القلم وقال له اكتب. فما بعد العرش إلا القلم، فهو أول المخلوقات بعد العرش. هذا الذي رجحه العلماء. ولذا قال هنا وكان عرشه على الماء، وعرشه على الماء، والله عز وجل استوى على عرشه استواء يليق بعظمته وجلاله، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تأويل فاسد. نعم.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. متفق عليه. وعن مسلم بن يسار الجهني قال: سئل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن هذه الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية. فقال عمر:
أول حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ظاهر المعنى، ما منكم من أحد، المخاطبون الأمة جميعا، ما منكم من أحد يا بني آدم إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. أصحاب الجنة لا يتخلفون عنها، وأصحاب النار لا يتخلفون عنها. فلما استشكل بعض الصحابة قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ يعني قالوا: ما دام أن كل شيء قد كتب وفرغ منه لا يتغير ولا يتبدل، ألا نتكل على ما كتب ونترك العمل؟ يعني لا صلاة ولا صوم ولا حج ولا جهاد ولا شيء من الأعمال، لأن كل شيء قد فرغ منه. أصحاب الجنة لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم، وأصحاب النار لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لكن بماذا أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا: أفلا نتكل، يعني نترك العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا، أمرهم بالعمل. فترك العمل عجز، وترك العمل انحراف عن الحق وعن مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. ما خلق الله الخليقة إلا لتعمل، وهو قد كتب كل شيء، قد كتب ما مآلهم، حياتهم ومآلهم ومصيرهم إلى جنة أو نار، وما لهم في الدنيا والبرزخ والآخرة كله قد كتب. لكن ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فسييسر لعمل أهل الشقاء. وفي حديث عبد الله بن مسعود قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يسبق عليه الكتاب الذي قد كتب في اللوح المحفوظ وقدره الله تبارك وتعالى في الأجل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. وسبب حسن الخاتمة صالح العمل، وسبب سوء الخاتمة سيء العمل. لذا فلا بد من الجد والاجتهاد والمسارعة والتنافس في صالح الأعمال وهجر سيء الأعمال وقبيح الأفعال والأقوال. هذه علامة السعادة، ويعزم المكلف على ذلك حتى يموت وهو دائما أبدا يسأل الله تبارك وتعالى أن يستعمله في طاعته وأن يزحزحه عن معصيته. فمن فعل ذلك فهذا حسن الخاتمة، وهذا طريق السعادة. وأما الاتكال فهذا محظور ومنهي عنه، لأن الله عز وجل أخفى على الأمة آجالهم وأعمالهم ومصيرهم، أخفى ذلك، وأمره أن يعملوا الخير ووعدهم عليه بالجزاء الحسن، وحذرهم من الشر بحذافيره وتوعد عليه بالجزاء بالنار وبئس القرار، وركب العقول وأنزل الكتب وأرسل الرسل وهيأ العلماء، كل ذلك لتنقطع الحجة على الناس، فلا يبقى لأحد حجة بعد إرسال الله رسله الكرام وإنزال الكتب الإلهية وبيان أهل العلم في كل زمان ومكان للأمة مراد الله منهم، مراد الله من العباد أن يطيعوه فلا يعصوه. فمن أطاعه دخل الجنة ومن أطاعه دخل النار. هذه حقائق هي عقيدة أهل الإيمان، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يجهلون هذه الأمور بسبب عدم التفقه في دين الله تبارك وتعالى، لا سيما أصول الدين، مراتب الدين، الإسلام وأركانه والإيمان وأركانه والإحسان. نعم.
وعن مسلم بن يسار الجهني قال: سئل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله النار. رواه مالك والحاكم، وقال: على شرط مسلم. ورواه أبو داود من وجه آخر عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة عن عمر، وقال إسحاق بن راهوية حدثنا بقية بن الوليد قال: أخبرني الزبيدي محمد بن الوليد عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن أبي قتادة عن أبيه عن هشام بن حكيم بن حزام أن رجلا قال: يا رسول الله، أتبتدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال: إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه، فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار.
هذا الحديث الجليل يتفق مع الأحاديث السابقة، مع حديث علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، يتفق معها. ومفاده أن الله عز وجل خلق آدم ومسح ظهره فاستخرج ذريته أمثال الذر. وجعلهم قسمين: قسم للجنة وقسم للنار. والله عز وجل هو الحكيم، لا يسأل عما يفعل، فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته أوسع لهم من أعمالهم. فلا يجوز لأحد أن يقول: لماذا خلق هؤلاء الجنة وهؤلاء النار؟ لا يجوز، لما فيه من الاعتراض على الله الذي سمى نفسه الحكيم. وإنما المهم الذي يجب أن يسعى فيه الإنسان بكل جد واجتهاد هو صالح العمل وتجنب سيء العمل. ينصح لنفسه هكذا ويدوم على ذلك حتى يأتيه من ربه اليقين. وأما القضاء والقدر فإنه قد نفذ، وما بقي شيء، ما بقي على الخليقة إلا أن تتوجه إلى الله عز وجل بصالح العمل، ترجو رحمة الله وتخشى عقوبته. فأهل الجنة قد ختم عليهم وأهل النار قد ختم عليهم، وأخفى الله ذلك على الخليقة، ولكن جعل لهم علامات تشدهم وتدفعهم إلى صالح العمل وإلى طاعة الله وطاعة رسوله. هذه العلامات أن يسعى الإنسان في صالح العمل، وعلى رأسها الفرائض: يقيم فرائض الله، فريضة التوحيد التي هي أعظم الفرائض المفروضة، وبجانبه البراءة من الشرك والمشركين، ثم فريضة الصلاة في أوقاتها، وهكذا بقية الفرائض: أركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان والوقوف عند حدود الله عز وجل فلا يتعداها، وامتثال الأوامر واجتناب النواهي، ومتابعة الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا الواجب على أولى الأمم وأخراها، فمن فعل ذلك جد واجتهد يسره الله اليسرى، ومن أعرض واستكبر ولم يمتثل أوامر الله ولم يقم فرائض الله ولم يجتنب محارم الله فهذا الطريق الأشقياء، يموت على هذا الأمل فهو من أهل النار وبئس القرار. فهذه الأحاديث كلها متفقة على أن كل شيء قد فرغ الله منه قضاء وقدره، وليس الأمر مستأنف، وإنما هو أمر قد فرغ منه، رفعت الأقلام، جفت الأقلام ورفعت الصحف. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح هو الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه.
وهذا الحديث أيضا وهذا الحديث متفق مع الأحاديث السابقة، وهو أن الله تبارك وتعالى قد كتب الآجال والأرزاق والشقاوة والسعادة، وهذه الكتابة أولا في الأجل وثانيا في بطن الأم، الملك الموكل بالأرحام بالنطفة، كل نطفة موكل بها ملك، أولا تكون النطفة 40 يوما نطفة على هذا الحال، ثم تتحول إلى علقة في 40 يوم 40 يوما علقة، وأربعين يوما مضغة يعني قطعة لحم بقدر ما ينضغ بقدر ما ينضغ الإنسان، ثم يرسل الله إلى هذه النطفة ملكا ويأمره بكتابة 4 كلمات بكتب عمله وأجله، يعني عمله أصالح أم سيء، لأن الله قد كتب ذلك في الأجل فلا يتخلف شيء أبدا، وكتب أجله مقدار العمر التي يقضيها في الحياة، وسبب الأجل ومكان الأجل قد كتب الله ذلك، وكتب الرزق والشقاوة والسعادة، كل ذلك قد كتب، وكما سلف جعل الله تبارك وتعالى لذلك عنوانا، للسعادة عنوانا وللشقاوة عنوانا، فعنوان السعادة صالح العمل والدوام على ذلك حتى يأتيه من ربه اليقين، وعنوان الشقاء والعياذ بالله سوء العمل حتى يأتيه من ربه اليقين. ومن صدق مع الله ثبته الله تبارك وتعالى وأصلح قلبه وأصلح نفسه حتى لا ترتاح النفس ولا يطمئن القلب إلا في صالح العمل ويبغض سيء العمل. وهذا الحديث مقيد في رواية مقيد بقيد لا بد منه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، وإلا فهو خبيث الطويل وسيء الاعتقاد، ولكن فيما يبدو للناس يرى بأن عمله عمل أهل الجنة. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيشبك عليه الكتاب. أي كتاب؟ اللوح المحفوظ الذي أمر الله القلم أن يجري فيه بما هو كائن إلى يوم القيامة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، وفيعمل بعمل أهل النار. القيد هناك، القيد سبق فيما يبدو. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، يعني أنه قد كتب سعيدا، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ويتفق مع هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. إذا ختم الله عز وجل عمل العبد بخير يرجى له الخير وهو من أهل الخير، والعكس بالعكس، إذا ختم عمله بشر فهو من أهل النار والعياذ بالله. فهذا الحديث أيضا يتفق مع الأحاديث السابقة، وهذه التقادير: التقدير في بطن الأم، والتقدير الحولي في الليلة المباركة، والتقدير اليومي الذي قال الله عز وجل عنه: كل يوم هو في شأن. كلها مرجعها وأساسها التقدير الأزلي الذي يرى به القلم في اللوح المحفوظ، وقال الله عز وجل فيه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
حديثين متعلق بالموضوع. وعن حذيفة بن أسيد رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة، فيقول: يا رب، أشقي أو سعيد؟ فيكتبان، فيقول: يا رب، أذكر أو أنثى؟ فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. رواه مسلم.
كذلك هذا الحديث متفق مع الأحاديث السابقة، إلا أن فيه أن الملك يدخل على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين يوما أو خمس وأربعين ليلة. والحديث الأول: أربعين يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، تكون عدد الأيام والليالي أربعون، ثمانون يوما، مئة وعشرون يوما، مئة وعشرون يوما، وهنا خمس وأربعين ليلة أو أربعين ليلة. فظاهر الحديثين التعارض، وليس هناك تعارض بل الجمع ممكن، وهو أن هذا ملك وذاك ملك آخر، فالذي يدخل على النطفة إذا مضى لها 40 أو 45 هذا ملك غير الملك الذي دخل على النطفة وهي قد تطورت إلى الأطوار 43 يوما نطفة، 40 يوما علقة، 40 يوما مضغة. هذا ملك وذاك ملك آخر، وكلاهما يتفقان في أن الله تبارك وتعالى قد كتب الرزق والأجل والشقاوة والسعادة والذكر والأنثى، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص منها. هذه عقيدة المؤمنين، لا يشكون ولا يرتابون ولا يرتبكون أبدا، بل يؤمنون بما قاله الله وقاله رسوله عليه الصلاة والسلام، ويقولون آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، ثم يأخذون أنفسهم بصالح الأعمال ويحجزون أنفسهم عن سيء الأعمال، لأنهم علموا أن عنوان السعادة صالح العمل، عنوان السعادة صالح العمل، وعنوان الشقاء سوء العمل، فجدوا في صالح العمل وابتعدوا عن سيء العمل. ومن صدق مع الله تبارك وتعالى فإن الله يكرمه ويعينه على نفسه وهواه وشيطانه، فلا يضره شيء. وهذا هو مقتضى النصوص. وفي الحديث القدسي قوله تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث. وفي الحديث القدسي الآخر: إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. والمعنى أن من أتى بالعمل الصالح اليسير صادقا مخلصا مصيبا أفاض الله عليه من خزائن رحمته الجزاء الوفير، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ووفقه وسدده حتى ينتقل من حياة العمل إلى حياة الجزاء عن العمل، دار البرزخ ودار الغرام. نعم. تبي شيء؟
حديث عائشة تعلق الموضوع.
تفضل.
وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: طوبى له، عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدرك. فقال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم.
وهذا الحديث متفق مع الأحاديث المتقدمة التي مضت من أن الله تبارك وتعالى قضى بأن من ذرية آدم من هو من أهل الجنة ومن ذرية آدم من هو من أهل النار، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وفي حديث عمر أن الله عز وجل مسح ظهر آدم بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. الحديث فحديث عائشة أيضا متفق مع ذلك، غير أن ما دلت عليه النصوص أن أبناء المؤمنين الذين ماتوا قبل الحنث مع آبائهم في الجنة، وأن من مات قبل الحنث من غيرهم وما جرى عليه قلم التكليف فلهم معاملة، يعني يرسل الله عز وجل إليهم يوم القيامة رسولا يأمرهم وينهى، فمن امتثل الأمر دخل الجنة، كما جاء في الحديث أن الله يخرج لهم عنقا من النار يلتهب ويقال لهم ادخلوها. الصغار الذين ما جرى عليهم قلم التكليف من أولاد المشركين وأهل الفترات الذين ما عرفوا شيئا عن الدين، والمجانين الذين ما عقلوا شيئا، هؤلاء يمتحنون في عرفات القيامة كما هو القول الصحيح. فالمطيع يدخل الجنة والعاصي له النار. وبهذا تتفق الأدلة الواردة في هذا الموضوع العظيم المهم الذي ينبغي للمسلمين والمسلمات أن يعلموه تمام العلم ويعتقدوه ويتوكلون على الله في صالح الأمر.
يا شيخ،
في أسئلة هنا، في أسئلة.
أقول كيف قد يلتبس الأمر على بعض الناس في الجمع بين هذه النصوص وبين حديث ولا يرد القدر إلا الدعاء؟
لا، ما في التباس، وذلك أن الدعاء من القدر. الله عز وجل الذي قدر المصائب وقدر الشر، الخير والشر، كذلك من جملة ما قدر الدعاء، أي أن العبد سيدعو وأن الله سيرفع ما سينزل به من بلاء بسبب الدعاء. فالكل يرجع إلى القدر، العمل دعاء، عمل الخير وعمل الشر، فلا تعارض. نعم.
هذا سائل عبر الشبكة من نورفيجيا شمال أوروبا، يقول: ما حكم لعن المعين؟
لعن المعين لا يجوز إلا من جاء لعنه في نصوص الكتاب والسنة فإنه لا حرج. وأما لعن المعين فالسلف الصالح لا يلعنون المعين، وإنما يقفون مع النصوص، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا، إلى غير ذلك من الأحاديث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة الحديث، فهذا يقف المؤمن مع النصوص. وأما التعيين فلانا ابن فلان فلا يجوز إلا ما عينه القرآن ولعنه القرآن أو السنة المطهرة. نعم.
هذا سائل من هولندا عبر الشبكة يقول: أنا شاب أريد أن أدرس القانون الهولندي حتى أصبح محاميا في المحاكم القانونية وأدافع عن حقوق المسلمين، فهل يجوز لي ذلك أم هل يعتبر من التحاكم إلى غير شرع الله؟
على كل حال المسلم يجب أن يتعلم شرع الله وأحكام الإسلام، فلا يدافع إلا بأحكام الإسلام وما اتفق معها من يعني ما جاء موافقا لشرع الإسلام وداخل فيه فيتعلمه الإنسان. وأما القوانين الوضعية التي قننها الكفار حتى ولو كان فيها موافقة للإسلام فلا حاجة بالمسلم إليها أبدا، فهو يجب عليه أن يتعلم أحكام الإسلام بالتفصيل، وهي التي تعطيه الحجج المضيئة المنيرة التي يستطيع أن ينقذ بها المظلوم ويدين الظالم. فلا يجوز له أن يتعلم القوانين الأوروبية ولا القوانين الوضعية التي وضعها الكفار والملاحدة، فعليه أن يحذر.
هذه سائلة من فرنسا تقول: أنا أخت سلفية يتيمة، قد توفي أبي قبل ولادتي، وعندي أخ غير مستقيم لا يريد أن يهتم بأمر تزويجي، فكيف أفعل إذا أردت أن أتزوج؟
إذا كان أخوها مسلما وقد بلغ الحن يتولى عقد نكاحه، ولو فيه ما فيه طالما هو مسلم يتولى عقد نكاحها، وإن كان أخوها غير مسلم فالمرأة لا يجوز أن تزوج نفسها، وعليها أن تحاول الرجوع إلى بلد إسلامي فيه محاكم شرعية والسلطان ولي من لا ولي لها، وأما بدون ولاية فلا يصح، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وهذا من مساوئ الإقامة في بلاد الكفر، فلو كانت في بلدة إسلام فيها محاكم شرعية ما احتاجت إلى وليها إذا أهملها أو عضلها أو كان على غير ملتها. نعم.
هذا سائل من إيرلندا يقول: هل يوجد بنك إسلامي لا يتعامل بالربا ينصح بوضع الأموال فيه أم لا؟
وضع الأموال في البنوك تدعو إليه الحاجة، حاجة الناس وحاجة المجتمعات، ولو كانت ربوية فلا حرج على من خاف على ماله اللصوص أو الاحتراز أو التلف أن يضعه في البنوك، ولكن لا يتاجر به ربويا، وإنما يودعه لحاجته ويأخذه بدون زيادة ولا نقصان، يأخذه بدون زيادة. وأما النقصان فقد يمكن بعض البنوك تأخذ أجرة الوديعة، فلا حرج من دفع الأجرة. فإن وجد بنك نظيف من التعامل بالربا وهذا من النادر فيختار هو لوضع الأموال فيه، حتى لا يستعين به أهل البنك على معصية. وأما إذا لم يوجد إلا البنوك التي فيها تعامل بالربا فالمسلم مضطر أن يضع ماله ولكن لا يدخل معهم في الربا وهو معذور. نعم.
وهذا سائل من فرنسا يقول: هل يحب الرسول لله أو لذاته؟
يحب الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الله أمر بمحبته، بدليل قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والسنة نزلت من عند الله بارك وتعالى، فهي وحي، والله عز وجل أحب نبيه، والواجب أن تحب من أحبه الله تبارك وتعالى، أحب نبيه وفضله على جميع مخلوقاته، فنحن نحبه لأن الله عز وجل أحبه وأمرنا بحبه. وفي الدعاء المأثور: اللهم ارزقني حبك وحب من أحبك وحب كل شيء يقربني إليك. ونحب الرسول لأنه جاء بالوحي الذي أحيى الله به من شاء من خلقه، الكتاب والسنة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أرضى الله تبارك وتعالى ونصح لعباد الله. ونحبه لذاته لأنه الناصح الأمين والمعصوم من الخطأ، والذي أحبه الله وشرفه فيحب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك كله. فالمؤمن يحب ربه ويحب نبيه، يحب ربه فوق محبة كل مخلوق، والذين آمنوا أشد حبا لله، ويحب نبيه صلى الله عليه وسلم كذلك فوق محبة كل مخلوق، لقوله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نعم.
هذه سائلة من فرنسا تقول: أنا أخت سلفية أريد أن أتعلم اللغة العربية الفصحى لفهم الكتاب والسنة وأقوال العلماء، فهل يجوز أن أدرسها في مدرسة فيها اختلاط، علما أنه لا يوجد غير هذه المدرسة في بلدنا؟
أولا، لا يفقه أحد دين الإسلام إلا إذا تعلم اللغة العربية، لا يفقه أحد دين الإسلام وأحكام الإسلام إلا إذا تعلم اللغة العربية. فالقرآن عربي والنبي صلى الله عليه وسلم عربي، فالدين لا يفهم إلا بفهم اللغة العربية بقدر الاستطاعة، هذا شيء. فلا غنى لأحد من المسلمين عن اللغة العربية من الأعاجم. وأما قضية أنه لا يوجد إلا مدرسة فيها اختلاط، فإن استطاعت أن تحصن نفسها في مكان من المدرسة لا تختلط فيه بالرجال فلتفعل، فإن لم تستطع فلتتخذ وسيلة من الوسائل التي هي وسائل النشر، كهذه الوسيلة التي بين أيدينا الآن، وغيرها من الهاتف والوسائل الأخرى الرسائل، وتتعلم بهذه الواسطة حتى يفتح الله عز وجل عليها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأما اختلاطها مع الرجال فهذا يلحقها من الأذى ما لا يطيقه المرء المسلم ولا المرأة المسلمة، لا سيما في بلاد العري والعفر، الكفار الذين لا يؤمنون بشرع الله عز وجل.
سؤال أخير، سؤال من فرنسا يقول: فضيلة الشيخ، أحد الإخوة كان يعمل في شركة في فرنسا واشترطت هذه الشركة أن يفتح حساب في بنك، وهذا الحساب كانت فيه فوائد ربوية، وقد أغلق هذا الحساب لمدة زمنية، فهل يجوز له بعد فتح الحساب من جديد أن يأخذ رأس ماله دون الربا، أم أنه لا يأخذ شيء من ماله؟ وإن جاز له أن يأخذ رأس ماله فماذا يصنع بأموال الربا ولمن يعطيها؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
أما رأس ماله فيأخذه، رأس المال الذي دفعه من الحلال فله أخذه من البنك، وأما ما زاد الذي هو الربا فهذا يأخذه أيضا، ولكن لا يجوز له أن يتصرف فيه لا بالأكل ولا بالسكن ولا بالتملك، ولكن ينفقه ويصرفه في وجوه البر، كأن يتصدق به على الفقراء والمساكين، أو يبني به مشروع في بلد إسلامي كالخطوط أو نحو ذلك. أما المسجد فلا، المسجد لابد أن يكون من المال الطيب، ولكن ينفقه إلى جهة من الجهات المسلمة يتصدق به على الفقراء، وليس له فيه أجر، ولكنه يتخلص منه، لأنه إذا لم يأخذه أخذه أهل البنك فصار معينا لهم على معصية، وهذا لا يجوز، وهذا هو المخرج، يأخذه ثم يرسل إلى جهة فيها فقراء ومساكين يوزع عليهم ويقسم عليهم بدون أن يخبرهم بأن مصدر هذا المال كذا وكذا، هذا هو طريق التخلص. وأما هو فلا، ولا من ينفق عليه تجب نفقتهم عليه، لا يجوز أن يصرف إليه. الله أعلم.